الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما لا يجوز من الشروط في القراض. هناك شروط يشترطها العامل أو صاحب رأس المال، وهذه شروط بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. يذكر هنا تلك الشروط التي لا تصح بحال من الأحوال أن يشترطها لا صاحب المال ولا العامل. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل. كما مر هذا أيضا، يرى الإمام مالك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يشترط صاحب المال جزءا من الربح الخالص له. يقول: اشتغل بهذا المال ولي 100 منه، ثم نقتسم الباقي من الربح بالمناصفة. هذا لا يجوز. ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه أيضا، ذلك العامل لا يشترط مثل هذا الشرط. ولا يكون مع القراض بيع، لأن هذا عقد آخر، ولا يجتمع هذان العقدان، لأن عقد البيع لازم من الجهتين وعقد القراض جائز من الجهتين، فلا يجتمعان في عقد واحد. فلا يقول: أنا أقارضك بهذا المال بشرط أن تبيع لي دارك مثلا، فيذكر في هذا العقد الواحد عقدين: عقد قراض وعقد بيع. ولا كراء أيضا يجمع في القراض عقد قراض وكراء، فيقول: أنا أقارضك بهذا المال وأدفع إليك هذا المبلغ، ولكن أستأجر منك دابتك بكذا، فيجمع بين القراض والإجارة. هذا لا يجوز أيضا. ولا عمل، يقول: أنا أقارضك في هذا المال بشرط أن تعمل لي كذا وكذا. ولا سلف، يقول: تسلف لي شيئا، أنا أعطيك هذا المال من باب القراض لكن تسلف لي شيئا من مالك. ولا مرفق أو مرفق، مرفق أو مرفق، كلاهما لازم. كذلك أيضا لا يشترط أحدهما شيئا يرتفق به، يعني يكون له مصلحة خاصة، لا يشترط أحدهما هذا الشرط. ولا مرفق ولا مرفق ولا مرفق ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه، إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قد مر هذا أمس. لكن إن أعان أحدهما الآخر بدون شرط ولكن من باب المعروف والإعانة وصح ذلك منهما، يعني من غير شرط، هذا لا بأس به. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. أيضا لا يجوز هذا، وقد مر هذا أيضا. لا يقول مثلا: أنا لي جزء من هذا المال خالصا، 1 جرام ذهب، 1 جرام فضة، كيس من الطعام، شيء آخر، لا يزداد أحدهما على الآخر شيئا ليس من الربح الذي يخصه. طيب، فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، تحول إلى إجارة. إذا قال له: أنا أقارضك بهذا المال ولكن لي كذا وكذا خالصا صافيا لي أنا، هذا تحول من عقد القراض إلى عقد إيجار. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، وهي إجارة فاسدة أيضا. هذا قراء غير صحيح في الإقراء، وكذلك الإجارة غير صحيح. لماذا؟ يقول ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، لأن هذا المقارض وهو صاحب المال ما ذكر له شيئا ثابتا من الأجرة، ولا تصلح الأجرة بشيء مجهول. فيقول ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، لأن الأجرة بمثابة ثمن البيع، فكما يشترط أن يكون ثمن البيع معلوما كذلك لا بد أن تكون الأجرة التي يدفعها صاحب المال معلوما، وهنا غير معلوم. فإذا لا تصلح إجارة ولا تصلح قيراضا. يقول ولا ينبغي، هذه مسألة أخرى، ولا ينبغي للذي أخذ المال وهو العامل، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ، ما يجوز. يقول يا أخي أنا لي زملاء أحبهم ويحبونني، وهذا المال بيدي، فأنا أريد أن أكافئ هؤلاء الزملاء وأعطي من هذا المال أعطيهم بعض الأشياء. ليس من القراض، القراض يخص العامل وصاحب المال، فلا يصلح هذا. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ، يعني يكافئ غيره، يكافئ شخص آخر ليس العامل ولا صاحب المال. ولا يولي من سلعة أحدا، كذلك أيضا السلعة التي يشتريها إنما هي في المضاربة فقط، فلا يدخل شخصا آخر في عقود البيوع التي يجريها من باب التولية. يشترط مثلا شيئا بمئة فيقول وليتك هذا العقد لشخص آخر بنفس المئة، هذا ليس من القراض في شيء، لأن تولية معناه أنه يعطيه العقد بنفس المبلغ، وهنا لا بد أن يكون هناك ربح. فلا يصلح أيضا أن يولي غيره في سلعة المضاربة. طيب، ولا يتولى منها شيئا لنفسه، كذلك أيضا لا يثل نفسه في التولية، فيقول مثلا أنا اشتريت هذا المتاع أو هذه السلعة للمضاربة، لكن وليت نفسي هذا العقد، فأنا أتولى هذا العقد وأختص بهذه السلعة لنفسي. أعجبته السلعة فيقول خلاص أنا أخرج هذا من باب المضاربة والقراض، وأنا أولي نفسي هذا العقد وأجعل هذه السلعة من مالي الخاص. هذا إذن لا يجوز. يقول ولا يتولى منها شيئا لنفسه. قال فإذا وفر المال، يعني كثر المال ووجد ربح وحصل، عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما. هذا هو طريقة القراء، إذا حصل ربح ما يعزل هذا العامل رأس المال، كان رأس المال مثلا ألفا وبالمضاربة ربح 500 فصار المال 1500، يعزل الألفا لأنه رأس المال ويقتسم مع صاحب المال في 500 الباقي. فإن لم يكن للمال ربح، ما صار ربح، ما وجد ربح، بل بقي المال كما هو، طيب، أو دخلت بوضع يعني خسرة، كان 1000 بدلا من الربح صار 500، رأس المال خسر. يقول لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا يدخل عليه شيء ولا يطالب منه شيء، إذا بقي نفس 1000 يأخذه صاحبه، إذا خسر رأس المال وصار 500 صاحب المال هو الذي خسر ماله ويأخذ 500، والعامل ليس عليه شيء. يقول فإن لم يكن للمال ربح بل صار نفس المبلغ بعد المتاجرة والتعب ما ازداد شيء، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة. لا يقال له أنت استنفقت من هذا المال فاجبر هذا الخسران مما استنفقت وأخذته أنت وأنفقته على نفسك، لا يقال. يقول لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة أيضا. لا يقال له أجبر الوضيعة يعني أجبر الكسرة، بلغ المال قد رأس المال، أضف إليه من عندك 1000 أضف إليه من عندك 500 حتى يكون رأس المال 1000. لا، لا مما أنفق ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. الخسارة من صاحب المال. قال بعضهم قوله وذلك على رب المال في ماله، إذا تعدت الخسارة إلى مال المضارب الخاص، دفع له مثلا 1000 وقال له اعمل فيه فعمل، بدلا من الربح خسر 1000 وبقي عليه أيضا 1000 آخر، هل هذا 1000 يسدده صاحب رأس المال من ماله الخاص؟ لا، إذا جاءت خسارة تخص مال المضاربة فقط، لا تتعدى إلى مال صاحب المال الأصلي أو الخاص. وذلك على رب المال في ماله في القراض فقط، والقراض جائز على ما ترضى عليه رب المال والعامل، يتفقان على نسبة معينة. على العامل، لأن عليه أن يحتاط فلا يجر على نفسه خسارة على رأس المال، عليه أن يحتاط، إما أن يوجد ربح وإما أن يوجد رأس المال أو يفقد رأس المال كله والربح كله. لكن إذا زاد ذلك وصارت خسارة ويريد الناس أن يسددوا أو يجبروا هذه الخسارة من مال صاحب المال الأصلي، لا، إنما الخسارة والربح في مال المضاربة لا يتعدى إلى ماله الخاص. والقراض جائز على ما ترضى عليه رب المال والعامل، من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، على حسب الاتفاق. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، هذا شرط غير صحيح. الذي يأخذ المال يقول أنا أتاجر في هذا المال لكن لا تنزعه مني إلى 5 سنوات، لا، هذا شرط غير صحيح. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه. كذلك أيضا ليس من حق صاحب المال أن يقول أنت اشتغل في هذا المال إلى 5 سنين، هذا أيضا شرط غير صحيح، لأن القراض لا يكون إلا أجل، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ليس هناك فترة يحدد به القراض، بل كل واحد منهما بالخيار، إذا وجد ربح يقول أعزل لي ربحي أنا، وإذا أراد أن ينهي صاحب المال القراض من أصله له ذلك، فهو إذن جائز من الطرفين، ليس هناك فترة قصيرة أو طويلة يحدد به القراض، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه في المال، يدفع المال إلى العامل، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض، يعني المال تحول إلى عين، إلى ذهب، إلى نقد، ماضي عن النقد. فإن بدأ لأحدهما أن يترك ذلك القراض عنه والمال ناض صار نقدا لم يشتري به شيئا، يعني لم يشتري به بضاعة جديدة، بل المال كله النقد الآن. وأخذ صاحب المال ماله تركه، يعني ترك القراض، وأخذ ما صاحب المال ماله. طيب، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة، كذلك هذا خيار آخر. إن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة، كان المال نابا، لكن ما رجع صاحب المال والمال ناض، بل رجع بعدما اشترى بالناض سلعة، فقال خلاص بعدما اشتريت السلعة أنا أنهي عقد القراض. ليس له ذلك، ليس ذلك له حتى يباع المتاع ويسير عينا. إذا أراد ينتظر، لابد أن تباع هذه السلعة وتتحول إلى عين، هنالك يمكنه أن يقول أنا ألغي عقد القراض وأنهيه وأخذ صافي مالي والربح. طيب، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض، كذلك أيضا العامل اشترى متاعا فأراد أن ينهي عقد القراض ويرجع رأس المال إلى صاحبه، يقول لم يكن له ذلك حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه، لأنه يوم أن كان يستلم استلم نقدا، الآن إذا أراد أن ينهي لابد أن يعيد هذا السلعة إلى نقد ثم يسلمه إلى صاحبه. طيب، قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته، يعني حصة العامل من الرد خاصة دون حصة رب المال من الرد. هذا فيه جشع، صاحب المال يقول: يا أخي المال إذا ربحنا فيه سيكون فيه زكاة، هذه الزكاة لنفترض أن تكون 100، ها، ولنفترض أن الربح 200، 100 لك و100 لي، أنت تسدد من ربحك نصيب الزكاة من حصتك لا من حصتك، هذا تعد لا يجوز. ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته، يعني حصة العامل من الربح خاصة دون حصة رب المال من الربح، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه عن رب المال من حصة الزكاة التي تصيبه، يعني تلزمه من حصته، لأنه بمثابة أنه أخذ الربح كله، أخذ 100، 100 العامل أخذت في زكاة هذه الأموال، إذن هو استفاد، صاحب المال استفاد وأخذ زيادة على الربح المطلوب والعامل خسر، هذا ما يجوز. قال: لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح، يعني زيادة من الربح فيما هذه الزيادة فيما سقط عنه، يعني عن رب المال من حصة الزكاة، لأنه اكتسب ربحا آخر، استفاد ربحا آخر سدد به الزكاة، يعني التي تصيبه تلزمه بحصته. طيب، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشترط إلا من أن لا يشتري إلا من فلان، لرجل يسميه يقول: أنت خذ هذا المال واتجر فيه، لكن لا تشتري سلعة إلا من فلان، هذا فيه تضييق يخالف حكمة عقد القراء، يقول لا يشتري إلا من فلان رجل يسميه، فذلك غير جائز، لأنه يصير له رسولا بأجر ليس بمعروف، يعني تحول عقد القراض إلى إجارة، يعني أجر، كأنه قال له: أنت بيع لي هذا المال. طيب، هذا إجارة، والأجرة التي أخذها غير معلومة، ما يجوز. قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل القراضة، طيب، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، يقول أنا دفعت لك هذا المال $1,000 والتجر فيه، ولي نصف الربح ولك نصف الربح، لكن أنت تضمن هذا المال، لا أسمح أن يذهب رأس مالي بدون فائدة أو بدون، أنت تضمن إذا صار له شيء، هذا ما يجوز، لأن هذا يخالف مقتضى عقد القراض، وعقد القراض عقد أمانة، ولا يتضمن أو لا يضمن العامل أي شيء يحدث في هذا المال من الخسارة أو الهلاك. قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، يعني لا يشترط غير ما وضع القراض عليه ولا يشترط غير ما مضى من سنة المسلمين في القراض، يعني سنة المسلمين في القراض أنه عقد أمانة وليس عقد ضمان. طيب، فإنما المال على شرط الضمان، قال له اشتغل بهذا، وإذا صار شيء تضمن ولي نصف الربح، هذا الشرط بمثابة أخذ زيادة في الربح، لأن هذا لمصلحة من؟ لمصلحة من هذا؟ لمصلحة المالك، فكأنه بهذا الشرط القاسي أخذ زيادة على الحصة التي تخصه من الربح. قال فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، لأن الضمان بمثابة اشتراط شيء آخر ليس من الربح. طيب، وإنما يختصمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، لكن مع ذلك هذا الشرط لا يؤثر في عقد القراض، بل إذا صار ربح يتقاسمان هذا الربح على وفق ما لو أعطاه بدون شرط ضمان، هذا الشرط لا يزيد في الشيء في القضية شيئا، بل إذا صار فيه ربح يختصمان على النسبة التي تراضيا عليه. طيب، وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا، لأن عقد القراض عقد أمان، لأن شرط الضمان في القراض باطل ولا يترتب عليه شيء. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، دفع له مالا قراضا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دوابا، يقول هذا مال قراض، اذهب واشتري نخلا أو دوابا، يطلب. طيب، ما قصد صاحب المال؟ ما قصده من هذا الشرط؟ يقول يطلب ثمر النخل، يريد أن يأخذ ثمر هذا النخل أو نسل الدواب، أو يريد أن يأخذ نسل الدواب ويحبس رقابها، يحبس رقاب النخل والدواب، ويستنفق من الغلة من ثمر النخل أو نسل الدواب. قال مالك هذا لا يجوز، هذا ليس قراضة، هذه إجارة، كأنه يقول له خذ هذا المال واشتري لي نخلا أو دابة، هذه إجارة ليست عقد قراض، لأن عقد القراض مبني أنه يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، فإذا اشترط أن يشتري نخلا أو دابة ويبقي هذا النخل أو هذه الدابة ويستفيد من الثمر أو من النسل، ما الذي استفاد العام؟ هذه ليس قراض، إذن هذا البيع له وعليه للعامل أجرة مثله، لأن العقد قد فسد. قال لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشترط ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، لكن إذا قال أنا ألقيت الشرط، اشتريت دابة روح بيعها، اشتريت النخلة أنا ألقيت شرد أو بيع واشتري غيرها لا شيء لا ذنب لا بأس. قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض لا بأس أن يشترط المقارض على هب المال غلاما يعينه به. المقارض يقول هذا المال كثير وأنا أعينك بعبد لي يعينك في عمل قراض، على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره، بس هذا العبد يعينه فيما يخص المضاربة لا يستخدمه في غيره هذا لا شيء يجوز. لكن إذا قال هو يخدمك وتستخدمه فيما يخص عقد القراض صار كزيادة اشتراض كاشتراض شرط زائد من جهة العامل لا يجوز. لكن إذا اشترط صاحب المال أن يشترك معه هذا الغلام له فيما يخص عقد المضاربة لا شيء فيه هذا يجوز. Thank you.